الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مع باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد ذلة. يلا سيدنا. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا الباب امتداد الباب الذي سبقه، ويتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن الغلو في القبور، وأن هذا من أسباب جعلها أوثانا تعبد من دون الله. مش هطول الكلام على في الباب ده كثير جدا، لكن هنعلق على النصوص اللي ذكرها المصنف رحمه الله. النص الأول قال: روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات والبزار في مسنده، لكن هذا الحديث جاء بإسناد آخر ولفظ مقارب صحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. العلاقة هنا واضحة في الحديث مع الترجمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله أن يعصم قبره من أن يكون من جملة الأوثان، هذا واضح. والحمد لله الذي استجاب، الحمد لله فقد استجاب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والآن القبر النبوي محاط بثلاث جدر: جدار الحجرة الشريفة، جدار حجرة عائشة، ثم الجدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز، ثم الجدار الثالث الذي قيل أنه بني في عهد عماد الدين زنكي، عماد الدين زنكي أو محمود الدين زنكي، وقيل أن السلطان الغوري له مشاركة، لكن محمود الدين زنكي أو عماد الدين زنكي على وهم مني جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في منام وقال: أدرك اللصوص يسرقون جسدي. في محمود الدين ابن عماد الدين، هو ده ابوه مجد الدين زنكي، والد محمود الدين زنكي. فيبقى عندنا ثلاث جدر للقبر، يعني لما نروح العمره الجدار الاول هذا ليس هو، هذا دخل فيه حجر فاطمه وحجر، لكن هتلاقي في مقابل القبر كده في شباك كده طاقه الى الان لا زالت مفتوحه. لما أرادوا أن يخرجوا أن يأخذوا حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها ويدخلها في التوسعة، أراد أن يدخل حجرة حفصة ودخلت توسعة فرفضت إلى أن سمحت بشرط. قالت تبني له حجرة قبل القبر له نافذة تطلع القبر لا تغلق أبدا، وإلى الآن لم تغلق فموجودة للآن هذه الطاقة اللي في الجدار، في الجدار قبل قبر السلام هذه جدار حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها التي انتقلت إليها وكانت تطل من النافذة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. النص الثاني قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت السويق يعجل السويق فماتوا فعكفوا على قبرها. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق الحج. لأن المصنف ذكر قصة حديث ابن عباس قصة قوم نوح لكان أوضح وأوضح في الدلالة أن الشيطان جاءهم واتخذوا وصنعوا صورا على قبور هؤلاء الصالحين ثم عبدوها. وجه الشاهد في الحديث أن الغلو في هذا الرجل لمكانته، يعني كان رجل يلت السويق فحبب، يعني هذا كريم رجل كريم، يعني كان الحج يأتي يلت السويق إما أن يعجنه يعني يضعه في شربة وحط ويضع فيه اللحم وكده ويطعمه للحديد، أو أنه كان يصنعه من الأساس يعني يعجنه ويخبزه. تعرف السويق دلوة الغرص النشفة دي اسمها السويق. فلما يعني كان أثره عظيم أرادوا أن يخلدوا ذكراه فعظموه فغالوا فعبدوا. فوجه الشاهد من هذا الحديث متفق مع الترجمة. النص الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور اللي هم النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني من جعل على القبر مسجدا. من العجائب من العجائب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سرجا ستسرج على القبور. السرج اللي هي شبيهة بالأضواء أو الخيم اللي تتحط على القبور. الآن عندنا مقامات وأضرحة سبحان الله، ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام. فهذا لعن، واللعن دليل على الكبيرة، وما لعن إلا أن هذا ذريعة إلى الشرك. طيب عندنا مسألة لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ احنا قلنا المرة الماضية به باختصار، اكتبوا وراي بقى. المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأولى أن زيارة النساء للقبور محرمة، وهذا مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وذهب إلى هذا القول كغالب أو كثير من علماء الحديث. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، أن زيارة المقابر للنساء محرمة. واستدلوا بهذا الدليل لعن الله رسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، واستدلوا، لكن هذا الدليل ضعيف، هذا الدليل ضعيف. واستدل أيضا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب يا شيخ هادي كل مرة أقول لك اكتب عيني في عليك أنت بتكتبش. الأدلة يا أخوانا الأدلة دي أهم شيء، ما تيجي تتكلم معايا أقول لك ما دليلك، أو أنا جاي أستدل عليك بدليل فتقول لي ده ضعيف ما كتبتوش مش هتفتكره خالص، لا يمكن رأسك تحواه خالص. ده وانا كده بكتب ما شاء الله، انا مش حد لسه بكمل ثالث ساعه. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نسوه جلوس فقال ما يجلسكن، قلنا ننتظر الجنازه. قال هل تغسلنا؟ قلنا لا. قال هل تحملنا؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. يعني مالكوش لازمة، يعني لا غسلتم ولا تحملوا جنازة ولا تنزلوا في القبر، واقفين ليه؟ ده معناه يعني. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. والحديث ضعيف. الدليل الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، ده كله تحت ايه؟ تحت الاستدلال قول ان هي زيارة محرمة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قبرنا معذرة قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف، لما جاء عند الباب بتاعه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم، رحمتي يعني عزتهم، مشيت معهم. فقال لها فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها تذكر، يعني مكان الجنازة يعني مكان الدفن. قال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جدك أبو أبيك. هذا الحديث ضعيف جدا. أما الحديث الصحيح الذي استدل به حديث معاطية عند البخاري ومسلم قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد. لكن طبعا هذا لا أظن أنه هو يصلح للاستدلال. ليه؟ من يقول لي الحديث لا يصلح للاستدلال؟ ما أنه صحيح. وخلي بالك أنه يلزم من ضعف الحديث الذي ذكرنا لا يستدل به، قد يستدل بالحديث الضعيف عند أهل العلم والعمل عليه عند الفقهاء. لا ها أحسنت، خاص بالجنازة للصلاة. وممكن وجه لك يا شيخ إبراهيم بس تتكلم عن نفسها عن النساء، صح يا شيخ؟ لا تشتغل أهو، شكلك أنت ما جهدتش نفسك شغل النهار، أو ما شفتش سكرتارية، أحد أمرين. لو شفت سكرتارية بيجي دماغك عايز تنام، ما شافش سكرتارية صح؟ فلا ذلك نشيط. جريج العابد عمل إيه؟ عمل إيه؟ عمل فهو ما شافش النساء، فقو دعت عليه شوف النساء، فلما نزل أنا البس اللي أنا عايزه، بعد كده اتكلم رجبت ممسوك يفك بس على رجبت وش هتفرج يعمل ايه؟ ها؟ لا اصبر ما هيكون خلصة ان شاء الله. ادعي بس، ادعي بالله عليك ربنا يفرج الكرب ويأكد كل الأسبوع الجاي عمل بيأجلني كل شوية. عم شو حاضر من الجمعة جاء كتير والدرس عندنا ده الجمعة ما تقلقش. القول الثاني أن حكم زيارة النساء للقبور مكروه، وهو قول بعض الحنفية وأكثر الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أن حكم زيارة النساء للقبور مباح، وهو قول أكثر الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد. يقول ابن حجر وهو قول الأكثر، بل والبخاري رجح هذا فقال في بابه في صحيحه عقد بابا قال فيه باب زيارة القبور. ثم من فقه البخاري عمله أورد فيه حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فإذا بامرأة تبكي صبيا لها. هذا من الفقه. يبقى النبي راح ولقى امرأة قاعدة عند القبر. لا مشروع مشروع لا بأس. طيب احنا لما بنلاقي مسائل مختلفة زي دي يا جماعة بنعمل ايه؟ المسائل المختلفة بنعمل ايه؟ لا بنقلل. يعني ايه؟ نقول يجوز ولكن مع التقليل مراعاة للأقوال. يبقى اذا يجوز للمرأة ان تزور القبر ولكن ايه؟ تقلل ليس كثيرا. اه طبعا ايوه طبعا ضوابط الشرع كله. ألا تنوح، ألا تشق جيبا، ألا تتبرج، ألا 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 تختلط مع الرجال، ألا تحدد يوما معينا. هذه مصيبة عمت بال بلوى في بلدان كثيرة. إن شاء الله لعلنا ننبه على أعلم في المنبر بإذن الله مع السكرتيرية والمدرسة. من الأمور باب خلافات يقع فيها المسلمين. صح يا شيخ عبد الله؟ الدنيا باظت هنا صح؟ باظت. بعد كده شيخ عبد الله مش هتبقى محاسب، هيشيلوك وهيجيبوا على ست بدل يسجلوا الكلام ده صح؟ لا بالله عليك مش بدل يسجلوا كده؟ احنا كنا بنمشي في الشارع ده انا وشيخ حماده ما نلاقيش صنف ست خالص، كله رجال. الظاهر اصحاب المخازن قال لك انتوا مخنشرين، ولا كنا فاكرين ان الرزق جاي بسبب ان دي رجاله؟ قال لك نجيب على انت وحش. وعدوا الجواز هو فايدة اعتقها وتزوجها فلك أجران. صح وجدها أمة. مضي طب كل هو أبو يوسف مش هيعمل خالص. أبو يوسف مسكين صح. ده الموضوع طلع قانون، ده مش غائب مش غائب خالص. ده القنانين وطمت ده يبقى تجارة ايه؟ ما انا بقول لك اعتقها يا مولانا، اعتقها وتزوجها فلو اجران. ها ما في منطقة اليوم كده نشوفها ان شاء الله. عرفنا احنا الموضوع ده كله في مدينة كده، في حي في اليوم كده يقول لك ده حي المتزوج اثنين من نفسين نفسين او صح. تروحوا يقول لك نروح لك بمشبوه من بعد المزدجان كده. خلي بالكم احنا عارفين الحته فين. ها ما عشان نساء تعرف ده انا اقوله في الدرس الكبير عشان دي كله بعرف المنطقه فين. لا لا خلاص سماح المرات سماح المرات بتشوف نتحقق الموضوع ده كويس. احنا قعدنا هنا قليل يا ابو عاطف قليل. قعدنا هنا ها قعدنا احنا هنا قليل هيمشونا. انا اصلا لا يجوز تتبع العورات ابو عاطف. ما تتبع عورة اخي المسلم احنا بنشجع على الكلام ده احنا. يلا بسم الله يلا نقرا الباب بعد ذلك. لا جنب عندك جنب انت غيرت النظره بقى صح لكن ما عادش بيعمل بقى جناب يا ونس.
جناب التوحيد والتدارك له كل طريق مصرف يوصي من الشرك.
طب لحظة بس باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده مش سده سده كل طريق يوصل إلى الشرك.
قول من تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قريا سجدا وصلوا علينا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وعن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى إلى فرجانه كانت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل بها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم.
نعم. مصنف ذكر هنا ثلاثة آيات وحديثين يعني خمسة نصوص. هذا الباب واضح يعني له ارتباط بالذي قبله، إذ قال أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا ده ذريعة، فجاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد الذرائع، كيف كان يحمي جناب التوحيد وكيف كان يسد أي باب يوصل إلى الشرك، فكان يقول النداء ما ذكرته في الباب الماضي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو طريقته، إذ أن طريقته هو أن يفعل ذلك. طيب إحنا عندنا عدة مسالك لمسالك في الشريعة لحماية التوحيد. المسلك الأول بيان التوحيد وتعليمه للناس، أن تعلم الناس التوحيد، هذا مسلك مهم يسد الذرائع للشرك. المسلك الثاني بيان الشرك المناقض للتوحيد وبيان أشكاله وبيان أقسامه حتى بيان كل ما يتعلق بهذا الشرك. ولذلك أنت كفرد مسلم ما يلزم يكون طالب علم وغير طالب علم، لأن نجاتك يوم القيامة بالتوحيد، أي فساد في المعتقد يؤثر على العمل، لا يقبل الله عز وجل صرفا يعني فرضا ولا عدلا يعني نفلا، لا يقبل الله عز وجل لا فريضة ولا نافلة من فاسد معتقد. إذا فسد معتقد الإنسان أضر بعمله، وإنما ينفعه صلاح معتقده. يعني صاحب البطاقة اللي معاه لا إله إلا الله ده ونجا بها مع 99 سجل، ما نجاه إلا صلاح المعتقد. فإذا كانت نجاتك واقفة على صلاح معتقدك يبقى لازم تروح تتعلم العقيدة وتتعلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. خلاص. فهنا ده المسلك الأول والمسلك الثاني. المسلك الأول بيان التوحيد، المسلك الثاني بيان الشرك. المسلك الثالث النهي عن كل وسيلة تؤدي إلى الشرك وتوصل إليه. لذلك نشوف الشيخ ابن سعد يقول هنا، يقول من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب يعني التوحيد رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه، ومن الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة، وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك، وإلى التحرر من رق المخلوقين. الله على الكلمة دي والله، يعني كثير منا رقاء للمخلوقين، ولكن عندك أسر للمخلوق دون أن تشعر، ورأيتك في العمل مأسور عنده حتى تعبت. ليه أنت مأسور عند رئيسك في العمل؟ لأن عندك خلل في الربوبية. أنت تظن بتملقك لرئيسك في العمل ها أنك أنت هتكسب وتترق، وخالفت توحيدك اللي هو بيقول لك أن السيد هو الله والرزاق هو الله والملك هو الله والحاكم هو الله. فبدل ما أن تلجأ إلى الله وتطبق تعاليم دينه ليرفعك في الدنيا والآخرة، لجأت إلى مخلوق مثلك تتملق إليه لتسترضي قلبه، وقلبه بين أصبعين من صبر الرحمن، فدخلت التوحيد. أنت عندك مصلحة وبعدين شايف الشيخ عبد الله فتح مصلحة تانية، ها؟ بقول في أنت تشوف الزبون الشيخ عبد الله بيعمل مع الزبون، قمت التضارب الشيخ عبد الله ومنزل للزبون في السعر عشان تاخده منه، هذا خلل في الربوبية، لأنك ظننت أنك بمثل هذا ترزق أكثر. إن اعتقدت أن الله هو الرزاق وأن رزقك سوف يأتيك ما تعجلته بالحرام. ولذلك أنا أقول لا تحاسب ولا تباغض ولا تدابر ولا تناجش. إيه النجش؟ النجش هو الخداع في السوق. يوم عاملين إيه؟ في حاجة اسمها التجار بيتفقوا مع مساوم. ايه المساوم؟ واحد ما بيشتريش، شغلته كلها انه يعلي السلعه ويبين ان السلعه مرغوب فيها، فيجي الشيخ عبد الله يشتري منه، فيقوم ده داخل باتفاق مع التاجر، التاجر عارفه. فالشيخ عبد الله مثلا اتفق على السلعه دي مثلا بايه؟ ب 100 جنيه. فيقوم داخل يقول لا انا اخدها ب 200. فالتاجر يبوظ كده بس الراجل، ف فيوهم الشيخ عبد الله ايه ان السلعة دي غالية فيتمسك بأبطل يقول يا عم لا انا اخذ انا عمتنا انا قلت الاول ليه لكثرة الراغبين فيها صح بينما التاجر بيتفق معه ده اسمه نجش ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض شفت كل الذين خلقيات وكونوا شباب الشيخنا عباد الله كونوا عباد الله إخوانا لا عباد أنفسكم ولا أهوائكم ولا أرقاء للمخلوقين بل تكن عبد لله الولد اللي قاعد على القهوة ده ويجي المحامي يجيبه لشهادة زور ولا يعرف المنجر بس حتى ولو كنت صاحب حق لكن لا أستطيع أن أثبت هذا الحق لا يحق لك أن تأتي تشهد بالزور حتى ولو صاحب حق وشهدت مظلوم وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فيشهد بمقابل 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه هذا شاهد الزور لو أنه عنده عقيدة صافية في الله عز وجل وأنه رب خالق ومدبر ورزاق وسيد أكان يدرو على مثل الأمر؟ لا إذن الناظر في حال المجتمع لنا يا إخواني من حولنا يجد أن المعاصي والمخالفات ونهش أعراض العباد وأرزاقهم وإساءة الجوار وإساءة التعامل مع الوالدين وإساءة التعامل مع الزوجة إنما منشأه منين؟ منشأه من خلل في التوحيد لأن الذي يعتقد بألوهية الله صدقا ورضي به ربا فإنه قد رضي به سيدا آمرا وحاكما إن الحكم إلا لله وهذا الذي قاله يعقوب لبنيه وقاله يوسف لصاحبي السجن قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله ليس لأهوائكم ولا إلى ما تذهبون إليه هذا الذي يذهب إلى قبور الصالحين ليدعوهم لو أنه تعلم العقيدة الصحيحة وعلم أن الله قريب من المحسنين وأن الله عز وجل يستجيب دعوة الداعين وأما يجيب المضطر إذا دعاه والله عز وجل رفع من شأنه إذ لم يجعل بينه وبين عبده واسطة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى لا يذل ولا يخضع ولا تنكسر رقبته ولا تنحرف إلا لله فالذل لله عز والافتقار إلى الله غنى أما لغير الله عز وجل فأسر ومهانة وذل هذا الذي تمسح بالقبر ومسح الحديدة وبلز لماء وجهه ونفسه وكشف سره بين يدي المخلوق هب أن هذا الميت يسمع هب أنه يسمع هب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل أن تدعو الله في سرك في خافيتك في خلوتك لا يعلم بك إلا الله تبث نجواك وتكشف أمرك الذي يعلمه هو ثم أنت تستره عن جميع الخلق حتى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أليس أولى لك وأعز وأفضل وأرفع وأقدر يبقى إذن الخلل كله واقع منين؟ الخلل كله واقع من الخلل في التوحيد وأن البشر لو تعلموا لا إله إلا الله لاستراحت قلوبهم وما أحسن هذا التفسير والله قالوا من أتقن الربوبية توحيد الربوبية ها؟ ولذلك أنا يعني أنا تبعت الشراح حقيقة على مسألة أن مشرك العرب كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية لا مشرك العرب كانوا يؤمنون ببعض نواحي الربوبية ابدا ما كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبيه كاملا ابدا لا يمكن لانه لو انه استقر في قلبه توحيد الربوبيه لامن بالالوهيه لان الذي يعلم ان الله رب ها الذي يعلم ان الله عز وجل رب لا يمكن ان يحيد عنه لغيره ابدا ولذلك شوف ما احسن هذه المقوله تعلم بها مشايخنا ان من اتقن الربوبيه واستقر في قلبه فانها تنشئ في نفسه أنفة أن يذل لغير الله أنفة زي تلاقي واحد زي العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه هو جالس على كتبه ووزير نجم الدين أيوب كان جبارا وزيره من المماليك داخل وانت عارف كان المماليك دول أطراف والأطراف دول طوال وضخام البنية ها فلما دخل على العز بن عبد السلام وضرب الباب تعرف بقى بيدخل عليك ضابط ولا حاجة وخبط على الباب بيرعبك ده بقى وزير نجم وجاي مع الحرس والحرس يضربون بآلات يحملونها الولد اترعب أم فتح الباب فجاء إلى أبيه مهرولة يا أبي إنه وزير نجم مغضبة العز كان عايز يعمل إيه كان عايز يبيعهم في السوق عبيد عارف أنت بكون أمير بلدة أو وزير وتقف في السوق كده تقول من يشتري هذا العبد مشكلة وكل أمراء المماليك كده كل المماليك اللي نجم الدين أيوب جابهم من الأتراك كلهم عبيد قال لك لا ينادى عليهم ينادى على الجند وقادتهم والأمراء ينادى عليهم في سوق العبيد كبيرة دي عز الدين أيبك وغيره والأقطاعي وقطز وبيبرس النجوم الكبيرة اللي معه دي كل دي يتنادى عليه في المملكة. ما أجرأ العز وما أقوى قلبه، ومع ذلك يدخل عليه وزير نجم فيقول ابنه قد جاءك وزير نجم متوشحا بسيفه أخشى أن يقتله. قال يا بني إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. ويقوم إليه ووزير نجم يرعى منه ولا يفعل شيء. والرب عز الحجاج طاغية، يقول العلماء لو أتت كل أمة بطاغوتها وجئنا بالحجاج لرجح كفة الحجاج. بلغ من قتله أنه قتل حوالي 3000 عالم وقتل 60000 مسلم، ها؟ فكان جبارا عاسيا كش ورحم. قالوا لو أن أباه أمامه لقتله. ومع ذلك حاتر البصري لما الحجاج بنى قصر، ها؟ وبعدين شاف القصر فذم بناءه وذم صاحبه، مع أن الحسن كان من أكثر الناس تفاديا للحجاج، كتب الكلام حتى أن الحجاج وقع في النهر مرة وبيغرق فنزل الحسن أنقذه. قال يا أبا سعيد تنقذه تروح في 60 دهش. قال لا غيرت أن يموت شهيدا، شهيد يموت شهيدا عنك شو جهنم عدل. شوف يا عبارة حلق شديد، قال أنا ما رضيتش أن يغرق ويموت شهيد. فلما الحجاج وصل الكلام ده قال بلا أبا سعيد بلا بتاع حكله يا ابن الناطع والسياف، راح أتول قائد الشرطة بقى راح لإيه حسن البصري، وكانوا بيحبوه بحبوا حسن البصري ده. يقال أن رجلا شكله شكل الأنبياء تكلم بكلام الحكماء، وكان مهابا، كان طويلا أبيضا مهابا ذا لحية بيضاء جميل المحيا، وهو ربيب أم سلمة يعني تربى في بيت أم سلمة رضي الله عنه وعنها ورضي عن الصحابة أجمعين والتابعين. فجاء الحسن البصري مجاله قال شرطة، قال له يا أبا سعيد إني لك ناصح. قال له إيه؟ قال له اغتسل وتطيب فإنك مقتول. قال له ولا اغتسل وتطيب، شوف الثقة في الله، لأنه كان بيتفاداه وكانش يحب يتكلم عليه وكان بينصح الناس إنهم يتفادون مظالم. لكن لما وقع الأمر عنده توحيد، بقى عنده توحيد، سالم قلبه وبدنه لله. قال له ولا اغتسل وتطيب، ما تعمل إيه؟ مالكش دعوة، إحنا نمشي وبعدين بنشوف الموضوع ده يبقى في إيه. فهو طالع ومشي مع قاضي الشرطة، القاضي الشرطة عمال يقول يا رب عدا على خير يا رب، بيتمتم بكلمات، فتمتم الحسن بكلمات. طبعا قاضي الشرطة بص على الحسن، مقتل الحسن هيهز هيبقى يعمل هزة، مش واحد عادي، كما أن مقتل سعيد بن جبير عمل هزة رهيبة ولذلك الحجاج قتل بعدها. فالمهم دخل الحسن البصري والناطع موجود والسير، تمتم بكلمات. فالحجاج انتفض وقال إلى يا أبا سعيد تعال واعمل ايه واخبارك ايه ومش عارف ايه، وهات يا ولد المسك قائد الشرطه هو كده ايه، ولا في نطع ولا سيافه. والراجل اللي يشوف الحجاج بيقول لك الحجاج لا يرحم اباه، ان يدخل عليك كده والله لا يرحم. المهم لما مشي قائد الشرطه بيقول له استحلفتك بالله ان تقول لي ما قلت حين دخلت عليك، تمتمت بكلمات كده؟ قال له ما قلت شيء. قال قل لي رايت شفتيك تتحرك. ده اللي يشوف الحجاج قبل وبعد يقول لي في معجزه نزلت السماء. قال والله ما هي الا ان قلت اللهم يا رجائي في شدتي، بس ما يقولها إلا عبد المؤمن له مع الله حال. اللهم يا رجائي في شدتي ويا أماني في كربتي، اجعل غضب الحجاج بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فتحول الحجاج على طول، لما عبد يعلم أن قلب هذا الطاغية بين يدي مولاه. وذلك ربنا قال لموسى بن عمران ولهارون لما خاف من فرعون خوف بشري، قال إيه؟ قال لا تخاف إنني معكم إيه؟ بس كفاية استحضار رقبة الله بس كفاية، لا ولا بد من إيه؟ من عبادة الله. قال ولا تنية في ذكري، يعني ما تكسلوه الشغل في ذكر على طول. ولذلك إذا خدت على طاغية ظالم جبار لا تنية في ذكر الله، لا تتكاسل، اذكر الله كثيرا فيحول الله عز وجل قلبه، لا ليه؟ لاعتقادك، للعقيدة اللي عندك. نقيس ما غلب صاحب اعتقاد، إذا نقول أهم الدروس، والله أهم الدروس العقيدة، وإن كان فيها ثقل شوية لكن بتزكي قلبك، بتقربك إلى الله عز وجل، بتربطك بالله. كل هموم هينة على ربك. يا أخي الدنيا كما عند أبي داود، الدنيا تصدر لا تزن عند الله جناح بعوضة، فلو كانت تزن ما تقل كافر شرطة. فهمك بقى والدنيا اللي عليك والأموال كلها بيد الله، الله عز وجل قلبك كيف شاء. العسل لو ابو على ابو ناس بيبيعه، التويتر بتاع القماش اسمه ايه؟ كلها بيد الله. راح انشغل وجاب عسل وساب الدروس وقعد بيدفع، يعني مش عارف سمع العسل والله يسمع لا 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 عسل أحسن بلاش البز أنا بكرة جيت بلاش والوضع طيب نشوف النصوص. قال رحمه الله قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مناسبة مناسبة هي المناسبة هنا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا امتد جلال التوحيد لنا من حرصه صلى الله عليه وسلم أن لا تشركوا أمته من رأفته بهم ورحمته لأنهم على ما يصلح شأنهم ويسد عليهم الطرق الموصلة للشرك. النص الثاني لو ذكر ثلاثة نصوص نص خمسة صح أي حديثين بس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. طيب هو الحديث في سنده مقال لكن عامة قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا هي دي وجه الشاهد سد عليهم بالشرك حتى لا يغلو في القبر. طيب النص الثالث النص الثالث يا شباب نعم عن علي بن الحسين زين العابدين أنا رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال لو حدثكم حديثا سمعت من أبي علي بن أبي طالب يعني معذرة الحسين عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغن أين كنتم. رواه في المختارة مختارة المين للضياء المقدسي حنبلي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. هذا الحديث أيضا في سند ما قال لك الحسن والسخاوي والسخاوي من تلامذة ابن حجر رحم الله الجميع. طيب مسألة هل الصلاة والسلام تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كل وقت أم في يوم الجمعة؟ العلماء يقولون النصوص مختلفة في هذه المسألة. فعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه السعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. هذا الحديث عند أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. فالصلاة صلاة تعرض عن السلم يوم الجمعة لأنها جاءت مقيدة بالجمعة. نقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير الجزاء.